بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. نبدأ بإذن الله عز وجل درسنا في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجه وعمرته، من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. قال: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر، كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية، وهي أولاهن 6، فصده المشركون عن البيت. لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجه، قبل هجرته. لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، ذلك لأنه لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر من داخل مكة، وهذا الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل. وإنما كانت عمره كلها بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وأولى تلك العمر كانت 6 حين طال غياب النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة هو والمهاجرون معه، واشتاقت القلوب إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فلما طال شوقهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا أنه يدخل المسجد الحرام فيطوف به هو وصحبه، فبشر أصحابه بما رأى، ورؤيا الأنبياء وحي، وأمرهم أن يخرجوا معه صلى الله عليه وسلم للعمرة. وكانت مكة يومئذ دار كفر، كانت دار كفر، لأن أهلها كانوا لم يدخلوا في الإسلام بعد. فلما أذن لأصحابه بالخروج خرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذي القعدة 6 من الهجرة، وساق معه الهدي، وكان معه 16، يعني كان معه 1600 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فلما علمت قريش بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه عزمت على صده ومنعه من دخول مكة، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما جاء محاربا ولا مقاتلا، إنما جاء معظما لبيت الله سبحانه وتعالى، مؤديا لمناسك العمرة. فعزمت قريش على منعه، وأرسلت كتيبة من الفرسان على رأسهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان يومئذ على كفره رضوان الله عليه، بعثت بتلك الكتيبة لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج خالد ومن معه أمر صحبه أن يتركوا الطريق المعتادة، طريق مكة، وأمر أن يأخذوا ذات اليمين غربا، يعني إلى جهة الساحل، إلى جهة ساحل البحر. فكره صلى الله عليه وسلم أن يلتقي بالمشركين حتى لا يقع قتال، ذلك لأنه لم يأتي مقاتلا، إنما جاء محرما مؤديا للنسك. فخرج خالد ولم يلقى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحبه، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الطريق، وأخذ طريق الساحل حتى جاء مكة من جهة الغرب، يعني من جهة جدة، حتى إذا كان على طرف حد الحرم بالحديبية. الحديبية هي التي تسمى الآن بالشميسي، وفيها نقطة التفتيش، وأنت ذاهب من مكة إلى جدة أو أنت قادم من جدة إلى مكة. فلما اقترب من حدود الحرم بركت ناقته القصواء صلى الله عليه وسلم وأبت أن تتحرك وأن تدخل مكة، فزجرها الصحابة وقالوا لها حل حل، وهي لفظة تقال للإبل لاستثارتها على السير، فأبت أن تقوم. فقال الصحابة رضوان الله عليهم كما في الصحيح: خلأت القصواء، خلأت القصواء، أي أصابها ذلك الخلق، وهو خلق يصيب الدواب كالخيل والإبل والحمر، إذ أنها تصاب بذاك الداء فلا تتحرك. فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت، وما ذاك لها بخلق، وما ذاك لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. يعني كما أن الفيل حين قدم مع أبرهة، وكان أبرهة جاء مقاتلا، فحبس الله الفيل عن دخول مكة، لأن مكة حرم الله عز وجل لا يدخلها مقاتل. كذلك القصواء حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يأتي لقتال إلا أنه سيصد من أهلها، والصدود يقابل بشدة، الشدة تقابل بمثلها ربما، وفي ذلك انتهاك لحرمة البيت، فمنع الله عز وجل القصواء من دخول الحرم. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، لكن حبسها حابس الفيل. ثم زجرها النبي صلى الله عليه وسلم فقامت. زجرها أي أمرها بأن تقوم فقامت، ثم اتجه بها خارج الحرم وقال: والله لا يدعوني إلى خطة فيها تعظيم للبيت إلا أجبتهم إليها. يعني تعظيما لبيت الله عز وجل ولحرمه، يعني لا تدعوني قريش إلى أمر فيه تعظيم لبيت الله إلا أوافقهم عليها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول، كره أن يدخل مكة حين صده المشركون، يعني كره أن يدخلها بالعنف والعنوة. ودارت ما تعلمون من محادثات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، حيث بعثت قريش وفدها لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تزل تبعث وفدا بعد وفد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يذكر لمن يأتيه من قريش أنه لم يأتي مقاتلا، إنما جاء معظما لبيت الله سبحانه وتعالى، وجاء مؤديا للنسك، وليس معه من السلاح شيء إلا سلاح المسافر، وهي السيوف في أغمادها. وكان من نتيجة تلك المفاوضات بأخرة أن تم الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وذلك حين بعثت قريش آخر من بعثت سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وكان يومئذ على دين قومه على الشرك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل كتاب الصلح، وكان فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، وكان فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عاقد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. فاعترض سهيل على ذلك فقال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فإنا لا نعلم، أو قال: لا نعرف الرحمن، بل اكتب باسمك اللهم، يعني كما كانت تكتب قريش في الجاهلية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب باسمك اللهم، وذلك لأنه قال: والله لا يدعوني إلى خطة فيها تعظيم لبيت الله إلا أجبتهم عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق سهيلا في كل ما يقوله ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمات الله عز وجل. فلما قرأ علي رضي الله عنه هذا ما عاقد عليه محمد رسول الله اعترض على ذلك سهيل رضي الله عنه وقال: والله لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك، لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك ولا صددتك عن البيت، لكن اكتب اسمك واسم أبيك، اكتب هذا ما عاقد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، وإن كذبتموني فأنا رسول الله، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم وإن كذبه المشركون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أمحو محمد رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. فقال علي رضي الله عنه: لا والله يا رسول الله لا أمحاك أبدا، يعني لا أمحو اسمك أبدا ولا أمحو صفتك وكونك رسول لله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريني. فأراه الصحيفة والموضع الذي كتب فيه رسول الله، فمحى النبي صلى الله عليه وسلم لفظة رسول الله بيده صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا شرف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان أميا كما وصفه الله في القرآن فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هكذا قال الله في القرآن: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهو صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه كان أميا، وأتى بما عجزت عنه البلغاء، وأتى بما تحدى به الجن والإنس. قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأتى بما عجزت عنه الإنس والجن، وحين تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن، والتحدي قائم مذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فلما عجزوا عن أن يأتوا بمثله تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا. ومن الذي تحدي به ومن الذين تحدوا أولا؟ هم العرب، وهم أهل الفصاحة والبيان واللغة. فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، والتحدي قائم للإنس والجن، للعرب والعجم كما قلنا. المقصود محى النبي صلى الله عليه وسلم صفة كونه رسول لله عز وجل، وكتب هذا ما عاقد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. وكان من ضمن بنود المعاهدة أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عامه ذلك، وأن لا يدخل مكة، وأن يأتي من عام قابل فيدخل مكة معتمرا وليس معه من السلاح إلا سلاح المسافر، يعني السيف في غمده، وأن يبقى في مكة ثلاثا ثم يخرج منها. فكره ذلك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا في ذلك غمط لحقوق المسلمين، لكن الله عز وجل كان قد كتب في ذلك خيرا عظيما، والله يقول: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكان من بنود المعاهدة أن لا يأتي أحد من المسلمين مرتدا إلى الشرك إلا بقي في مكة ولا يعيده المشركون، ولا يأتي أحد من أهل مكة مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان مسلما. فرأى المسلمون أن في ذلك غمطا لحقوق المسلمين الذين يقدمون من مكة إلى المدينة، فتردد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم أمضاه. وقبل إمضاء الكتاب جاء أبو جندل رضي الله عنه، وأبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو، وكان أبو جندل مسلما أسلم قديما، فحبسه أبوه وعذبه غاية التعذيب، وألقى الحديد في يديه ورجليه، وبقي مدة طويلة وهو مسجون في سجن والده. فلما خرج أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم استطاع سهيل بن عمرو أن يفر من سجنه، فجاء وهو يحجل في الحديد والحديد في يديه ورجليه حتى ألقى بنفسه بين المسلمين في الحديبية، جزاك الله خير، وذلك قبل أن يمضي النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب. فقال سهيل بن عمرو: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نمضي الكتاب بعد، يعني ما انتهينا إلى الآن، نحن لازلنا نتناقش. فقال: إذن ما صالحتك على شيء، يعني ليس بيننا عهد، انتهى الأمر. فقال: أجز لي هذا فقط. قال: لا والله لا أفعل. فقال أبو جندل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ابنه، حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع مع أبيه، أمره أن يرجع، قال: يا رسول الله، قد أوذيت في الله عز وجل وعذبت غاية التعذيب، يا معشر المسلمين، أرد إلى الكفر فأفتن في ديني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سيجعل الله لك ولمن كان مثلك فرجا ومخرجا، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، أنت ومن كان على شاكلتك. وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، فرأى المسلمون في ذلك غمطا لحقوقهم فتألموا. وكان من أولئك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قالوا: أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال: يا عمر، إني رسول الله، يعني لا أفعل شيئا إلا بأمر الله عز وجل، إني رسول الله ولن يضيعني الله عز وجل. فقال: يا رسول الله، ألم تكن قد ذكرت لنا أن نأتي البيت فنتطوف به؟ قال: بلى. أو قلت لك أنه في عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه فمتطوف به، يعني البيت. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا لأنهم أحصروا، والله عز وجل يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر الآن هو وصحبه، فما قام رجل منهم من شدة الحزن الذي أصابهم وطمعا في أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويدخل مكة. وتخيلوا ما كانوا عليه من حال، يعني كانوا في غاية الفرح والسرور والغبطة لدخولهم مكة، ثم انتهى ذلك الفرح بعدم الدخول. تخيل لو أنك أنت قد وعدت بأحب أمر إليك، وهذا الأمر قد دنا منك وقرب، ثم منعته، كيف يكون حزنك؟ هكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترددوا تعمدا لعصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم من ذلك أبدا، إنما طمعوا في أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. ولشدة الحزن الذي أصابهم بعد شدة الفرح الذي كانوا فيه، كانوا في غاية الفرح لأنهم كانوا يرون أنهم يدخلون مكة ويطوفون بالبيت و يؤدون النسك، ثم منعوا من كل ذلك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته مغضبا خيمته، فسألته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن سبب غضبه، فذكر لها أنه أمر أصحابه أن يتحللوا فما قام أحد منهم. فقالت: يا رسول الله، خرج ولا تكلم أحدا، وانحر هديك، وأمر حالقك يحلق رأسك، يعني افعل أنت ما أمرت به الناس دون أن تكلم أحدا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وحلق رأسه، فلما رأى الصحابة ذلك أيسوا من دخول البيت في سفرتهم تلك، علموا أن الأمر قد انتهى وأنه لا سبيل للدخول إلى مكة طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل. فقام كل واحد منهم إلى هديه ينحر هديه، وكل منهم يحلق رأس أخيه، فتحللوا كلهم امتثالا لأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعادوا والحسن يملأ قلوبهم. فكانت البشارة في الطريق. جاء عمر رضي الله عنه وهم يسيرون في الليل في منتصف الليل فساير النبي صلى الله عليه وسلم، سايره يعني سار بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يكلمه والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه، كلمه مرة ومرتين وثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه، وعمر لا يدري أن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم في ظلمة الليل هو يساير النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يميز وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدري أن جبريل الآن قد نزل بالوحي. فقال عمر لنفسه كما في الصحيح: ثكلتك أمك عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألححت عليه، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وهو لا يرد عليك، يعني ألححت عليه مرة ومرتين وثلاثة وهو لا يرد عليك. فقال: ثكلتك أمك عمر، يكلم نفسه، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وهو لا يرد عليك. ثم حرك راحلته وتقدم القوم خشية أن ينزل فيه شيء من القرآن، لأنه يرى أنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم حين كلمه ثلاثا وهو لا يرد. وبينما هو كذلك وإذا مناد يناديه ويخبره أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يريده، فخاف عمر غاية الخوف أن يكون نزل فيه شيء من عند الله عز وجل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الفرح والسرور والبشرى، وتلا عليه ما أنزل الله عز وجل من آية البشارة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فبشره الله عز وجل، بشر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق، وأنها واقعة بإذن الله عز وجل، وأنهم يدخلون بيت الله عز وجل، يطوفون بالبيت، يحلقون رؤوسهم، لا يخافون إلا الله عز وجل. وبشر الله النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة الكرام أنه جعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني قبل فتح مكة وقبل دخولهم أكرمهم الله عز وجل لصبرهم وثباتهم وإطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدى لهم هدية قبل دخولهم مكة، فجعل من دون ذلك من قبل ذلك فتحا قريبا، وهو فتح خيبر، وهو فتح خيبر، ذلك لأن صلح الحديبية كان سنة 6 في ذي القعدة، وفتح خيبر كان بعد ذلك بأشهر في جمادى سنة 7، في جمادى سنة 7 كان فتح خيبر. فقدم الله عز وجل بين يدي فتح مكة فتحا قريبا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. إذن كانت هذه هي العمرة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عمرة الحديبية. واختلف أهل العلم هل عدت عمرة أو لا، فمن عدها عمرة قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته 4 عمر، هذه أولى تلك العمر، ومن لم يعددها عمرة قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عمر. والصحيح أنها عمرة صحيحة متقبلة بإذن الله عز وجل، وإن لم يدخلوا مكة وإن لم يطوفوا بالبيت، لأنهم خرجوا معتمرين ثم فعلوا ما أمرهم الله به، لأن الله يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فأحصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع، ففعل ما أمره الله به من ذبح ونحر ما استيسر من الهدي، فعدت تلك عمرة. يقول رحمه الله تعالى: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة: عمرة الحديبية وهي أولاهن سنة 6، فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة. هذه هي العمرة الأولى. قال: الثانية عمرة القضية في العام المقبل دخل مكة فأقام بها ثلاثا، ثم خرج بعد إكمال عمرته. واختلف هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي أم عمرة مستأنفة، على قولين لأهل العلم. قلنا أنه كان من بنود الصلح، صلح الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في عامه هذا ويقدم عام قابل. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 7 على حسب الاتفاق. فلما جاء دخل مكة صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه هي العمرة الثانية، على خلاف بين أهل العلم هل تعد ثانية أو أولى. فمن أهل العلم من يراها عمرة أولى لأن الأولى لم تتم، وقالوا هذه هي قضاء لتلك، ولذلك سميت عمرة القضاء. والصحيح أنها ليست قضاء للعمرة الأولى بل عمرة مستأنفة جديدة، والعمرة الأولى عمرة تامة متقبلة بإذن الله عز وجل. وإنما سميت بعمرة القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى المشركين من المقاضاة والمحاكمة، قاضى المشركين، والمقاضاة إنما تكون بعد خصومة، وقد خاصمهم النبي صلى الله عليه وسلم وجادلهم وقاضاهم حتى تم الصلح. فتسمى عمرة القضاء لا لأنه قضى العمرة الأولى بل لأنه قاضاهم وصالحهم على أن يأتي في السنة الثانية، ولذلك تسمى عمرة القضية أيضا كما تسمى عمرة القضاء، تسمى عمرة القضية. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من اتفاق، دخل مكة وقد خرج المشركون منها، وهذا الذي كانوا قد صالحوه عليه. وكان الاتفاق أن يبقى ثلاثا فقط، 3 أيام. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال المشركون قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم وقد وهنتهم حمى يثرب. هكذا زعموا، وقد وهنتهم حمى يثرب. ما معنى هذا؟ المعلوم أن المدينة كانت أوبأ أرض الله عز وجل قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أرضا وبيئة، وما كانت أرض على وجه الأرض تعرف بشدة وبائها وسوء هوائها مثل المدينة. وهذا في الصحيح عند البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله عز وجل. قالت: وكان بطحان يجري نجلا. بطحان هذا الوادي الذي تعرفونه، أحد أكبر أودية المدينة. تقول: وكان بطحان يجري نجلا، يعني ماء آسنا أسود لشدة وباء المدينة. وكان الإنسان إذا دخل المدينة من غير أهلها قل أن يسلم من وبائها، إذا دخل الغريب فيها يصاب بوبائها وربما مات وربما حمى. ولذلك حين دخل الصحابة الكرام رضي الله عنهم المدينة أصابتهم حمى المدينة، فمرض أكثرهم كما عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها تقول: حين قدمنا المدينة حمى أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. تقول: فجئت أعودهما، وهذا قبل ضرب الحجاب في أول الأمر. تقول: فلما دخلت عليهما وكان بلال في بيت أبي بكر قلت: يا أبتي كيف تجدك، يعني كيف حالك، يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. تقول رضي الله عنها: فكان أبو بكر إذا خفت عنه الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني كل الناس في بيوتهم في أوطانهم إلا نحن غرباء نعيش في أرض هي ليست لنا، يعني يحن إلى مكة، يحن إلى مكة، والنفوس قد جبلت على محبة الأوطان والبلاد. والله عز وجل يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فحب البلاد والأوطان مما جبلت عليه النفوس. فكان أبو بكر رضي الله عنه يحن إلى مكة ويشتاق إليها ويكره هذه البلدة التي هي أرض وبيئة، فيقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وأما بلال رضي الله عنه فكان يقول إذا أقلعت عنه الحمى رفع عقيرته، كما تقول عائشة رضي الله عنها رفع عقيرته وقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. الوادي يقصد به مكة، مكة التي قال الله عنها على لسان إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني وادي مكة. فبلال يحن إليها أيضا يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهي بعض مياه مكة، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل. وشام وطفيل من جبال مكة، يعني يحن إلى مكة يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل. ثم يقول: اللهم العن أمية بن خلف، والعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان، كما أخرجونا إلى أرض الوباء من أرضنا التي نحب، يعني مكة، أخرجونا من مكة إلى أرض الوباء يعني المدينة. فذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وبلال رضي الله عنهما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وأو هنا و يعني وأشد من حبنا لمكة، اللهم طيبها لنا وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها إلى الجحفة. فطابت طيبة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب الله لدعاء نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فطابت طيبة بعد أن كانت أوبأ أرض الله كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، صارت أطيب أرض الله عز وجل على الإطلاق. فلا تعرف بلدة على وجه الأرض هواؤها وجوها أطيب من المدينة، فهي أطيب أرض الله عز وجل مطلقا، ولذلك لا يدخلها الطاعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدخلها الأوبئة الفتاكة، وهذا خاص بالمدينة فقط، لا تشاركها بلدة على وجه الأرض، كما ذكر ذلك الحافظ الشهاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، حافظ بن حجر في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون، وهو كتاب جمع فيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون وأحكامه، فذكر أن المدينة محفوظة بالطاعون خلافا لغيرها من البلاد حتى مكة، وهذه خصيصة خاصة بطيبة، طيبها الله عز وجل حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعلها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحب الكرام من مكة ذاتها، لأنه قال: حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، أو أشد يعني أشد من حبنا لمكة. إذن الحمى التي كانت فيها انتهت، خرجت منها، خرجت ورؤيت في المنام، رآها بعض الصحابة أنها تخرج من المدينة على هيئة امرأة سوداء قد شعث شعرها، تخرج من المدينة وهي تولول وتصيح حتى استقرت بالجحفة، والجحفة قرية على ساحل البحر أو قريب من ذلك، وهي ميقات أهل المغرب، وهي ميقات أهل المغرب. فاستقرت الحمى هناك. فالمشركون كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقالوا: يأتيكم محمد وصحبه وقد وهنتهم حمى يثرب، وهم كذبة في ذلك، لأن الحمى لم تعد في المدينة، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وهنوا يعني ضعفوا، بل كانوا هم أشد الناس قوة وصحة وعافية بفضل الله سبحانه وتعالى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي ما قالته المشركون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يطبعوا ويرملوا. يطبعوا يعني إذا أتوا للطواف يخرجوا المناكب اليمنى. بعض الناس في الإحرام يا إخوان يطبع في كل وقت، وهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة إذا أحرم الإنسان أن يغطي منكبيه إلا في طواف القدوم فقط، يطبع يعني يخرج منكبه الأيمن. فإذا انتهى من طواف القدوم، من طواف عمرته إن كان معتمرا أو طواف القدوم إن كان حاجا، فإذا انتهى من الطواف غطى منكبيه. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطبعوا؟ ليروا المشركين قوتهم، ليروا المشركين عضلاتهم وقوتهم وأنهم ما وهنوا ولا ضعفوا. وأمرهم بالرمل، والرمل سرعة السير مع تقارب الخطى. وأمرهم أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وأن يمشوا بين الركنين، وأن يمشوا بين الركنين. لماذا؟ لأن المشركين أرادوا أن يروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسوا لهم في الحجر، جلسوا لهم في الحجر يراقبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الذين يجلسون في الحجر يرون الصحابة من أين؟ يرونهم من عند الحجر الأسود إلى الركن اليماني. فإذا كان الصحابة بين الركنين لا يراهم من هو في الحجر. فإبقاء عليهم، إبقاء على قوتهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيروا ولا يرملوا بين الركنين، لأن المشركين لا يرونهم. فإذا خرجوا من عند الحجر الأسود يرملون إلى أن يختفوا عن أعين المشركين. هذا كان أين؟ هذا كان في عمرة القضية، في عمرة القضاء. فقال المشركون: هؤلاء الذين تزعمون أنهم وهنتهم حمى يثرب، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، يعني أقوى من كذا وكذا، هؤلاء أقوياء، أين الوهن الذي أصابهم وأين الضعف؟ قالوا لبعضهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاث الأول، وأن يسيروا الأربعة الأشواط الباقية سيرا بلا رمل. ولذلك السنة أن يرمل الإنسان الأشواط الثلاثة الأولى كاملة، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ويمشي الأربعة الأخيرة. طيب لماذا قلنا أنه يرمي الثلاثة الأشواط الأول كاملة؟ أليس قد ذكرنا أن الصحابة كانوا يمشون بين الركنين؟ الجواب بلى، لكن هذا قد نسخ. كيف؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني في الأشواط الثلاثة الأول في عمرة القضية أو في عمرة القضاء، لكنه في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الحجر. أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاث الأول من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني ما يمشوا بين الركنين، بل يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى كاملة، وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. وهذا كان أين؟ هذا كان في حجة الوداع. إذن هذا ناسخ لما كان في عمرة القضية. في عمرة القضية كان من باب مراءة المشركين، يعني يروهم قوتهم. وأما في حجة الوداع لم يكن في ذلك مراءة لأحد، إنما كان ذلك محض قربة لله عز وجل. والذي يدل على هذا أثر عمر رضي الله عنه، حيث قال كما صح عنه أنه قال: ما لنا وللرمل، إنما هو شيء قد رأينا به المشركين. هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما لنا وللرمل، إنما كان شيء قد رأينا به المشركين، يعني أرينا المشركين قوتنا. ثم قال: شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركه أبدا، شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركه أبدا. نعم، في عمرة القضية إنما فعلوا ذلك ليروا المشركين، لكن هذا لم يكن في حجة الوداع، لأن في حجة الوداع لم يكن ثم مشرك، لم يكن ثم مشرك، إنما كان الرمل محض قربة لله عز وجل، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أن الرمل سنة ثابتة وهي في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم فقط، ولا يرمل في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في الطواف المتطوع به، إنما الرمل يكون في طواف القدوم فقط. نعود إلى عمرة القضية. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم نحر هديه، وكان قد ساق الهدي معه، وكان في هديه جمل أبي جهل، ذلك لأن أبا جهل قبحه الله حين قدم محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فأهلكه الله وأهلك صناديد قريش يوم بدر، وأحل الله الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين صحبه بين الصحابة الكرام، فكان جمل أبي جهل في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم في عمرة القضية صلى الله عليه وسلم ساق هديه من المدينة، فكان في ضمن هديه جمل أبي جهل، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لينحره بمكة ليغيظ به المشركين، ليغيظ به المشركين. وكان جمل أبي جهل من أنفس أنواع الإبل وأثمنها وأغلاها، وكان في أنفه برة من فضة، يعني حلقة من فضة في أنف جمل أبي جهل، فساقه النبي صلى الله عليه وسلم، وحين أكمل نسكه حين طاف وسعى نحر هديه قبل أن يحلق، ونحر ضمن ما نحر جمل أبي جهل، ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وتحلل من عمرته وبقي بمكة ثلاثا. وحين انقضت المدة، انقضت الأيام الثلاث، جاء المشركون علي رضي الله عنه وقالوا مر صاحبك يخرج عنا فقد انتهت المدة. فجاء علي رضي الله تعالى عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المشركين يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، فخرج عنهم صلى الله عليه وسلم، فخرج عنهم. فكانت هذه هي العمرة الثانية. وأما بنود الصلح فكما قلنا كان في ذلك نفعا عظيما للإسلام، وإن كان ظاهر الأمر فيه غمط لحقوق المسلمين. فمن تلك الشروط أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتد أحد من صحبه ولحق بمكة لا يطالب به، وهذا لا يكون، وما علم أن أحدا منهم ارتد ولحق بأهل مكة. وإن أسلم أحد من أهل مكة وجاء إلى المدينة يرده النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى المسلمون أن في ذلك غمطا لحقوق أهل الإسلام، لكن كان في ذلك نفعا، إذ أنه أسلم أحد أهل مكة وهو أبو بصير رضي الله عنه فلحق بالمدينة. فلما لحق بالمدينة جاء قرابته، اثنان من قرابته، وقالوا يا محمد، جاءوا إلى المدينة وقالوا يا محمد العهد الذي بيننا وبينك، يعني نسألك العهد الذي بيننا وبينك ونريدك أن تسلم لنا أبا بصير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير أن يخرج معهم. فقال أبو بصير يا رسول الله أرد إلى الكفر فأفتن في دين الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد عاهدنا القوم، والله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، أخرج معهم. فخرج وهو ينادي في هذا المسجد يقول يا معشر المسلمين أرد إلى الكفار فيفتنوني، يعني يعذبوني حتى أفتن في ديني؟ ما استطاع المسلمون أن يفعلوا له شيئا. فلما خرج به من جاء لأخذه خرجوا إلى أن كانوا بذي الحليفة، نزلوا يأكلون طعامهم، كان معهم تمر يأكلون وهم من قرابته وبني عمه، فجلس يأكل معهم، ثم أخذ يحدث ابن عمه يقول يا فلان سيفك هذا سيف ماض؟ قال نعم قد جربته وجربته وضربت به وضربت. قال أرينيه انظر إليه. قال خذ. فاستله من غمده ونظر إليه ثم ضرب به رأسه ففلق هامته. فلما رأى الآخر ذلك فزع وفر، فر إلى أين؟ إذا فر إلى جهة مكة لن يدرك مكة، الأقرب أن يلحق بالمدينة فيستجير بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففر إلى المدينة وأبو بصير السيف في يده يلحق به، حتى جاء المدينة ودخل المسجد وهو يقول: يا محمد قد قتل صاحبي وإني لمقتول وإني لمقتول، والسيف في يد أبي بصير يقطر دما، وهو يقول: يا رسول الله قد أبرأ الله ذمتك، أسلمتني إليهم والله قد أطلقني من أيديهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كانت له عصابة، ويل أمه مسعر حرب لو كانت له عصابة، يعني لو كانت له جماعة. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسلمه إليهم، سيرده إلى المشركين. قال: يا رسول الله أما أنت فقد أوفى الله ذمتك، وأما أنا فقد أطلقني الله، أنا الآن حر طريق، السلام عليكم. فر على وجهه، خرج فارا حتى جاء ساحل البحر. وتعلمون أن قريشا 6 سنوات مضت منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما كانوا يستطيعون الذهاب إلى الشام في تجاراتهم، قطع الطريق تجارتهم إلى الشام منذ يوم بدر، وكان في ذلك ضربا لاقتصاد قريش، لأنهم كانوا يتاجرون إلى اليمن وإلى الشام، فصاروا لا يستطيعون التجارة إلا إلى اليمن. فلما تم الصلح فتحت الطريق أمامهم إلى الشام، فكانوا يخرجون إلى الشام يتاجرون لأنهم في مأمن، قد صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بصير رضي الله عنه لحق بساحل البحر واتخذ له مسكنا في بعض كهوف الجبال، فتسامع به المسلمون الذين كانوا بمكة فصاروا يفرون ويلحقون به. خرج أبو جندل الذي ذكرناه قبل قليل، وهو ابن سهيل بن عمرو، استطاع أن يفر من سجن أبيه ولحق بأبي بصير. وهكذا كل من أسلم في مكة ممن كان مستضعفا فروا ولحقوا بأبي بصير حتى كونوا جماعة، عصابة. وهذه العصابة ليست في حكم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشملهم بنود الصلح، بل هم طلقاء مسلمون، طلقاء لم يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فصاروا يقطعون الطريق على قريش، لا تخرج قافلة من قريش إلا هجموا عليها وقتلوا من فيها وأخذوا ما فيها من أموال. فما استفادت قريش من الصلح؟ صارت لا تستطيع الخروج إلى الشام. فجاء أبو سفيان رضي الله عنه، وكان وقتها على دين قومه قبل إسلامه، جاء المدينة وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يناشده الله والرحم، يقول: أنشدك الله والرحم لما أخذت هؤلاء وأويتهم إليك. وهذا البند في الصلح نحن متنازلون عنه، من جاءك مسلما من عندنا خذه ولا تتركهم يلحقوا بهؤلاء يقطعون علينا الطريق. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا إلى المدينة، فكان في ذلك نفعا للمسلمين. وإن كان أهل الإسلام الصحابة في أول الأمر رأوا أن في ذلك غمطا لحقهم، لكن كان في ذلك نفعا عظيما للإسلام وأهله. إذن كانت هذه هي العمرة الثانية، وهي عمرة القضية. وكما قلنا، هل كانت قضاء للعمرة الأولى أو أنها عمرة مستأنفة؟ إن قلنا قضاء إذن العمرة الأولى لا تعد وتكون عمره 3 لا 4. يقول: هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي أم عمرة مستأنفة؟ على قولين للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما أنها قضاء، يعني قضاء عن العمرة السابقة، والقول الثاني أنها عمرة مستأنفة. قال: وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنها قضاء، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، هكذا يقول ابن القيم. والثانية، أي القول الثاني للإمام أحمد، ليست بقضاء، يعني عمرة جديدة، والأولى كانت عمرة تامة، وهو قول مالك رحمه الله. قال: والذين قالوا كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم. وقال آخرون: القضاء هنا من المقاضاة، لأنه قاضى أهل مكة عليها، لأنه من قضاء قضاء. قالوا: ولهذا سميت عمرة القضية، وهذا الذي ذكرته لكم قبل قليل. قالوا: والذين صدوا عن البيت كانوا 1400، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية. ما معنى هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لو قلنا أن عمرة القضاء إنما كانت قضاء للعمرة الأولى، ينبني على هذا أن كل من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى يجب عليه أن يأتي في العمرة الثانية ليقضي ما فاته، لأن الأولى ما عدت عمرة، والإنسان إذا دخل في النسك لا يجوز له الخروج إلا بعد أداء نسكه. فقال لو كانت قضاء للعمرة السابقة للزم كل من كان معه أن يقضي تلك العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، وليس كل من كان معه في السنة الأولى كان معه في السنة الثانية، فدل على أنها كانت عمرة مستأنفة جديدة. قال والذين صدوا عن البيت كانوا 1400 أو كما قلنا 1600 على قول، قلنا كانوا 1600 أو 1400. قال ولهذا سميت عمرة القضاء، قالوا والذين صدوا عن البيت كانوا 1400، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد. قال وهذا القول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء. إذن هذه العمرة الثانية. الثالثة، قال الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، فإنه كان قارنا لبضعة عشر دليلا سنذكرها عن قريب بإذن الله. هو قال الثالثة وذكر الرابعة. قال الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، هذه آخر عمرة، لكن قبلها عمرة أخرى وهي التي عدها هو الرابعة، وهي في الترتيب الثالثة. قال الرابعة عمرته من الجعرانة، ويقال الجعرانة بالتشديد والتخفيف، فيصح أن تقول الجعرانة أو الجعرانة، وهي قرية قرب مكة. قال لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها. متى كانت هذه؟ هذه كانت في ذي القعدة. كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج كلها. لماذا؟ لماذا أوقعها كلها في أشهر الحج؟ لماذا لم يعتمر مثلا في رمضان؟ مع أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجه، وسيأتي معنا. لماذا اعتمر كل عمره أوقعها في أشهر الحج؟ ذلك لأنه أراد قطع عادة كفرية شركية كان عليها العرب في الجاهلية. ما هي هذه العادة؟ كان العرب في الجاهلية لا يرون العمرة في أشهر الحج، يقولون أشهر الحج للحج فقط، لا يجوز أداء نسك آخر فيها، هي أشهر الحج على اسمها. وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كما في حديث ابن عباس في الصحيح، فإن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح يقول كان المشركون يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يرون أن العمرة حرام في أشهر الحج. وأشهر الحج كما تعلمون هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، شوال وذو القعدة، يعني نحن الآن في ذي القعدة في أشهر الحج، الشهر الماضي حين كنا في شوال كنا في أشهر الحج. وأشهر الحج إنما تدخل بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهل هلال شوال دخلت أشهر الحج. فلو أهل إنسان بالحج مع غروب شمس آخر يوم من رمضان صح حجه وصح إحرامه، وبقي في إحرامه حتى يتحلل يوم النحر إن كان مفردا أو قارنا، على تفصيل سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. فكان المشركون يرون العمرة في شوال في ذي القعدة وفي ذي الحجة من أفجر الفجور، بل حتى في المحرم وحتى في صفر كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر، عفى الأثر يعني آثار الحجاج على الرمال حين يعودون من حجهم إلى ديارهم، فتعفى الآثار بفعل الرياح. قال إذا برأ الدبر، والدبر هي الدبور وهي من أسماء الرياح التي تعرفها العرب، قال إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر، يعني انتهى شهر صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذه العادة الجاهلية، وأراد بيان أن العمرة في أشهر الحج من أعظم القربات إلى الله عز وجل، ولذلك لم يعتمر قط إلا في أشهر الحج. ولذلك كانت عمرة الحديبية في ذي القعدة في أشهر الحج، وعمرة القضية أو عمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة وهي الثالثة أيضا كانت في ذي القعدة. متى هذا؟ هذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فتح مكة سنة ثمان، خرج من المدينة في رمضان سنة ثمان ولم يحرم، بل دخل مكة حلالا وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة دسماء يعني سوداء، معناها لم يكن في إحرامه صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف الفقهاء هل يجوز دخول مكة بلا إحرام أو لا، فذهب جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام مطلقا، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى في أصح قوليه، أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام في أصح قوليه، قول أحمد رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة وعامة الفقهاء، وقول مالك أنه لا يدخل الإنسان مكة إلا محرما مطلقا. القول الثاني وهو قول الشافعي رحمه الله، والقول الثاني عند أحمد، قول الأول قلنا هو أنه لا يجوز دخول مكة إلا محرما، القول الثاني كقول الشافعي أنه يجوز دخول مكة بلا إحرام إذا ما أراد الإنسان نسكا، إذا لم يريد الإنسان نسكا. قول الأول قالوا لا يجوز دخول مكة مطلقا إلا بإحرام لحرمة البيت ولقداسة الحرم، فلحرمة البيت لا يدخلها الإنسان إلا بإحرام، إلا من كان من أهلها وكان كثير الخروج منها كالرعاة والحطابين، كالرعاة الذين يخرجون بأغنامهم وإبلهم من أهل مكة يخرجون إلى الحل، يخرج في أول النهار ويعود في آخره، فهذا لا يلزم أن يعتمر وأن يدخل بإحرام لأن هذا فيه مشقة، وكالحطابين من أهل مكة الذين يخرجون إلى الحل فيحتطبون. أما من كان من غير أهلها فأكثر الفقهاء على أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام. قلنا والقول الثاني وهو قول الشافعي، وهو القول الثاني عند أحمد، أنه يجوز دخول مكة بلا إحرام إذا لم يرد الإنسان النسك، واستدلوا بأدلة منها هذا الحديث الذي ذكرناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتح مكة وهو حلال يعني غير محرم ما أحرم، دخل وعلى رأسه المغفر، والمغفر هي الخوذة التي يلبسها المقاتل، وهي الخوذة أو البيضة التي تكون من حديد يلبسها المقاتل على رأسه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر وعليها عمامة دسماء يعني سوداء، فقالوا إذن كان حلالا ما كان محرما. ورد أصحاب القول الأول على هذا الاستدلال قالوا نعم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو غير محرم، لأن مكة يومها لم تكن حراما إنما كانت حلالا. كيف هذا؟ قالوا لأنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فقالوا حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كانت مكة حلالا له صلى الله عليه وسلم، أحلها الله له ساعة من نهار كما في حديث أبي شريح عند البخاري وغيره. فقالوا إذن وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة هل كانت مكة حرام أو كانت حلال؟ الجواب أنها كانت حلالا، لأن الله أحلها لنبيه تلك الساعة، وبذلك دخلها بغير إحرام. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن مكة عادت حرمتها كما يقول في ذات الحديث حديث أبي شريح، قال عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس، فهي حرام منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تحل لأحد قط قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وهي ساعة دخوله مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن دخلها بلا إحرام، لأن مكة كانت حلالا لم تكن محرما. قالوا لنا دليل آخر على أنه يجوز الدخول بلا إحرام، ما هو؟ قالوا ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في المواقيت المكانية، حين قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة، إلى أن قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. قالوا علم من هذا أن الذي لم يرد حجا ولا عمرة فإنه يجوز له أن يجتاز الميقات داخلا مكة بلا إحرام، بلا إحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم سنة 8 وهو حلال ولم يعتمر، دخل مكة فاتحا وبقي في مكة لأنه بلغه أن أهل الطائف يعدون العدة لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه أن ثقيف وهوازن تستعد لغزو مكة، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فلما تيقن من خروج ثقيف وهوازن خرج من مكة في اليوم السادس من شوال، في اليوم السادس من شوال خرج إلى حنين متجها إلى الطائف. فكانت غزوة حنين التي نصر الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، والله يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ثم نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فكان النصر المؤزر. ثم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، ثم كان فتح الطائف، ثم انتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسلم ثقيف وهوازن فيرد إليها سبيهم وغنائمهم، انتظرهم 20 ليلة فما جاءوا وما أسلموا. فلما رأى أن الوقت قد طال 20 يوم وما جاءوا مسلمين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرية بين الطائف ومكة قرب مكة وهي قرية الجعرانة، فقسم غنائم ثقيف وهوازن، قسم الغنائم وقسم السبي، ثم دخل مكة محرما. وأكثر الفقهاء يقولون لم ينصرف من الجعرانة إلى المدينة مع أن ذلك كان ميسرا، بل دخل مكة واعتمر ليلا وخرج ليلا إلى المدينة ليقضي مكان دخوله مكة بلا إحرام، لأنه دخل مكة بلا إحرام كما قلنا. قالوا ولذلك اعتمر، وإلا كان يستطيع من الجعرانة أن ينصرف إلى المدينة، لكنه ما فعل، قسم الغنائم ثم أهل بعمرة من الجعرانة. وقد يقول قائل هل الجعرانة من المواقيت؟ الجواب لا. طيب لماذا لم يهل النبي صلى الله عليه وسلم من ميقات أهل المشرق يعني من السيل؟ والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنشأ العمرة إلا بعد أن قسم الغنائم، ما أنشأ يعني ما نوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك، يعني دون المواقيت، حين ذكر المواقيت الخمسة قال فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، من حيث أنشأ النية، يعني من حيث طرأت له نية النسك. فمن كان بين المواقيت، إنسان خرج من المدينة ذاهب إلى جدة وهو لا يريد مكة، فلما كان في أثناء الطريق مثلا وصل إلى وادي قديد مثلا وادي قديد، قال في نفسه لماذا لا أنوي العمرة وأعتمر؟ طيب هو تجاوز الميقات من المدينة، نعم تجاوز الميقات لكن لم تكن له نية، نية العمرة، إنما النية طرأت متى؟ أثناء الطريق. فمن أين يهل، من أين يحرم؟ من مكانه الذي أنشأ نيته. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنشأ النية من مكانه بعد أن قسم الغنائم. فأكثر الفقهاء على أنه إنما اعتمر من الجعرانة قضاء لدخوله مكة بلا إحرام، وهذا قول من يرى منع دخول مكة بلا إحرام، وهو القول الأول الذي ذكرناه. قالوا ولولا ذلك لانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكنه دخل مكة مكان دخوله بلا إحرام في المرة الأولى، ولو كان دخوله حين دخل ومكة حلال بالنسبة له لم تكن محرمة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم ثم أهل من الجعرانة ليلا ودخل مكة واعتمر وخرج ليلا، إما في تلك الليلة أو الليلة التي بعدها، ولذلك خفيت هذه العمرة على كثير من الناس وما علموا، لأن دخوله كان ليلا وخروجه كان ليلا. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانت هذه هي العمرة الثالثة. العمرة الرابعة كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه كان مفردا، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري في الصحيح، أنه كان مفردا، وهو الذي أخذ به مالك رحمه الله تعالى ونصره في الموطأ. والقول الثاني أنه كان متمتعا، وهذا القول مرجوح كالأول أيضا. القول الثالث أنه كان قارنا، وهو الصحيح. وأما كونه كان متمتعا فالسلف يطلقون التمتع ويقصدون به القران، فلا إشكال في ذلك، من قال أنه كان متمتعا يقصد به أنه كان قارنا. والصحيح أنه كان قارنا، لأن كونه كان قارنا متواتر عنه عن جملة من أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهو قول عمر وعثمان وعلي وأنس ومعاوية وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا بإذن الله عز وجل. فحيث أنه كان قارنا، قرن الحج والعمرة، إذن اعتمر صلى الله عليه وسلم مع حجه، فكانت هي العمرة الرابعة. إذن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أربع عمر، وهذا الذي نصت عليه عائشة كما في الصحيح، سيأتي معنا حين سأل عروة بن الزبير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يوما في المسجد وعبد الله بن عمر متكئ على جدار حجرة عائشة رضي الله عنها، يعني في الروضة جالس وهو متكئ على جدار حجرة عائشة رضي الله عنها، فسأله عروة بن الزبير رحمه الله التابع الجليل، وهو زوج ابنة عبد الله بن عمر، وهو زوج ابنة عبد الله بن عمر، هو زوج سودة بنت عبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمر يكون ماذا؟ يكون والد زوجته. فقال له أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب، اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب. ويعلم عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب، لكن استحيا أن يرد على عمه. وأثناء ما يتحدثون وإذا بهم يسمعون استنان عائشة رضي الله عنها، استنانها يعني استياكها، لأنه ليس بينهم وبينها إلا جدار الحجرة، جدار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والجدار من لبن يسمع الصوت. وعائشة ما قرابتها من عروة؟ خالته، عروة ابن أختها، عروة بن الزبير أمه من هي؟ أسماء بنت أبي بكر، وهي أخت عائشة لأبيها. فاستحيا عروة أن يقول لابن عمر ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، فماذا قال لما سمع استنان خالته؟ قال يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر وهو معه جالس، وعائشة تسمعهم. قالت ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. فقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله أبا عبد الرحمن: ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو معه، يعني عبد الله بن عمر ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط. وابن عمر يسمع، فسكت ابن عمر ولم يرد عليها، لأنه نسي رضي الله عنه، نسي رضي الله عنه، فوهم حين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وإلا لم يعتمر في رجب. من هذا يؤخذ أنه اعتمر أربع عمر، ما زال ولا أنقص صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه اعتمر ثلاث عمر لم يعتمر العمرة الأولى، أو لم يعتمر العمرة الأخيرة ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. نعم. قال: الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، فإنه كان قارنا لبضعة عشر دليلا سنذكرها، هكذا يقول ابن القيم، وذكر 19 دليلا على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال: سنذكرها عن قريب إن شاء الله. الرابعة عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها. قال: ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، يعني كانت في ذي الحجة، كانت في ذي الحجة، عمرة من الحديبية، أو قال زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وذي القعدة يجوز فيها فتح القاف وكسرها، يجوز أن تقول ذي القعدة وذي القعدة. قال: وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. يقول ابن القيم: ولم يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. البراء يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر، عمرتين قبل حجته وعمرة مع حجته، وهذا محمول على ما ذكرنا، هذا محمول على ما ذكرنا، وهو أنه لم يعتبر العمرة الأولى، لم يعتبر العمرة الأولى، لأنها ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، إنما أحل في الحديبية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لأنه نعم قال: ولم يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة التي تمت، ولا ريب أنهما اثنتان، فإن عمرة القران لم تكن مستقلة، يعني لم تكن عمرة مستقلة، إنما كانت هي مضافة مع حجته، وعمرة الحديبية صد عنها وحيل بينه وبين إتمامها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة مع حجته، ذكره الإمام أحمد. ثم يقول ابن القيم: ولا تناقض بين حديث أنس أنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، وبين قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهم لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. ذلك لأن عائشة تقول: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، وابن عباس يقول: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، ونحن نعلم أنه اعتمر في ذي الحجة، أية عمرة؟ التي كانت مع حجته. طيب، هل هنا تناقض؟ الجواب: لا تناقض ولا تعارض. كيف؟ يقول ابن القيم: ذلك لأن عمرة حجته صلى الله عليه وسلم متى عقدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني متى أهل بها؟ في ذي القعدة، في ذي القعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة أو لست، على خلاف بين أهل العلم، هل خرج لخمس بقين من ذي القعدة يعني يوم 25 ذي القعدة أو لست يعني يوم 24. المهم أنه خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم في أواخر ذي القعدة يعني يوم 24 أو 25، صلى الظهر في مسجده هذا أربعا، ثم خرج كما في حديث أنس، ثم خرج بعد صلاة الظهر إلى ذي الحليفة فوصلها قبل دخول وقت العصر، فصلى العصر بها ركعتين، ثم المغرب في وقت المغرب ثلاثا، ثم العشاء في وقت العشاء ثلاثا، ثم بات في ذي الحليفة وطاف على نسائه التسع، ثم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأهل في اليوم الثاني، على خلاف وتفصيل سيأتي معنا هل كان إهلاله صبيحة ذلك اليوم أو بعد صلاة الظهر. المهم أن إهلاله بالنسكين معا بالحج والعمرة كان في ذي القعدة، كان في ذي القعدة. فحين تقول عائشة رضي الله عنها وابن عباس أنه ما اعتمر إلا في ذي القعدة، فهذا معلوم أن حتى عمرته مع حجته إنما كان عقد النية في ذي القعدة. قال: ولا تناقض بين حديث أنس أنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، وبين قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهم لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة ونهايتها كان في ذي الحجة يعني يوم النحر مع انقضاء الحج. فعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخبرا عن ابتدائها، عن ابتداء العمرة، وأنس أخبر عن انقضائها. قال: فأما قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب فوهم منه رضي الله عنه، هذا ذكرناه قبل قليل. قالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها ذلك عنه: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو شاهد، يعني إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط، ما اعتمر في رجب قط. والحديث عند البخاري ومسلم والترمذي وجماعة من أهل العلم. وأنكرت عليه وهو يسمع وما رد عليها بل أقرها رضي الله عنه وعنها، فعلم أنه كان قد وهم رضي الله عنه. قال: وأما ما رواه الدارقطني، هذا استدراك من ابن القيم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: وأما ما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطرت وصمت وقصر وأتممت، فقلت بأبي وأمي: أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ فقال: أحسنت يا عائشة. يقول: فهذا الحديث غلط. من يقول هذا؟ ابن القيم يقول: هذا الحديث غلط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط، وعمره مضبوطة العدد والزمان، عمره مضبوطة يعني محفوظة عددها وهي أربع وزمانها وهي ذو القعدة إلا الأخيرة في ذي الحجة. يقول: هذا الحديث غلط. طيب الغلط ممن؟ ممن؟ هل هو من الرواة؟ رجال الإسناد ثقات. ممن؟ ابن القيم يقول الغلط من أم المؤمنين عائشة، وهمت كما وهم ابن عباس، كما وهم ابن عمر. انظروا ما يقول. يقول رحمه الله: فهذا الحديث غلط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط، وعمره مضبوطة العدد والزمان، ونحن نقول، هذا كلامه هو، يقول: ونحن نقول يرحم الله أم المؤمنين، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط. يعني يقول كما قالت هي في عمر، عمر هي تقول يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو شاهد معه، وما اعتمر في رجب قط. وابن القيم يقول يرحم الله أم المؤمنين، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول، وأنا لست بأهل أن أقول، أقول توهم أم المؤمنين ليس بالسهل، ولا أن يوهم ابن القيم أحب إلينا من أن توهم أم المؤمنين. ولو أمكن الجمع، مهما أمكن، إن أمكن الجمع أن نقول بالجمع أيسر من أن نقول بتوهيم أم المؤمنين. وأم المؤمنين من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسندها في مسند أحمد من أكبر مسانيد الصحابة، بل مسندها أكبر ثاني مسند في مسند أحمد بعد مسند أبي هريرة رضي الله عنه. ف فهي حافظة الصحابة، وهي الذي كانت تستدرك على الصحابة. فقولنا بأنها وهمت ليس بالسهل، ولا أن نقول وهم ابن القيم أحب إلينا من أن نقول وهمت أم المؤمنين. والجمع متيسر، كيف؟ هل في هذا الحديث تقول ابن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتمرا؟ نعود إلى لفظ الحديث، انظروا، يقول ابن القيم: وأما ما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وصمت وقصر وأتممت، فقلت بأبي وأمي: أفطرت أنت يعني، وصمت يعني أنا، وقصرت يعني أنت الرباعية، وأتممت. فقال: أحسنت يا عائشة. هل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتمرا؟ الجواب: ما في الحديث أنه كان معتمرا. غاية ما فيه أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة، تقصد نفسها، في عمرة في رمضان. متى هذا؟ هذا زمن الفتح. هو معتمر لأنه مقاتل، هو خارج لفتح مكة، ولذلك لبس المغفر كما في الصحيح. والمغفر آلة الحرب، وهي الخوذة التي يلبسها المقاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس المغفر إلا في الحرب، وإلا كان يلبس العمامة بلا مغفر، وهو كان قد لبس لأمة الحرب. إذن هو خرج مقاتلا لفتح مكة، وبالتالي القتال يتنافى مع الإحرام أو لا. لكن هي امرأة، هل ستقاتل؟ هي امرأة، هل ستحمل السلاح؟ هي ما تحتاج لحمل السلاح. إذن هي خرجت محرمة، وهي لم تقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما. غاية ما قالت: خرجنا في عمرة في رمضان، في عمرة، تقصد نفسها. إذن ما وهمت رضي الله عنها أبدا. والحديث ليس فيه أنه اعتمر في رمضان حتى نقول يرحم الله أم المؤمنين ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط في رمضان. هي ما قالت اعتمر في رمضان، هي قالت خرجنا في عمرة، تقصد نفسها. وأبو قتادة رضي الله عنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في عمرة الحديبية، وكان حلالا، ما كان محرما، حتى أنه صاد حمار وحش أو لا. هو يقول أن أصحابي كانوا محرمين وأنا كنت حلالا لما رأى حمار وحش، فكونه كان حلالا والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، هل ينفي كون الرحلة كلها معتمرة؟ ما ينفي. فيطلق على الرحلة أنها رحلة عمرة، ولو نوى بعضهم العمرة وبعضهم لم ينوي العمرة، فهي تقول خرجنا معتمرين، تقصد ما كان من حالها وحال أمثالها من النساء. إذن ما وهمت أم المؤمنين رضي الله عنها، ووهم ابن القيم رحمه الله. وكما قلنا توهيم ابن القيم أولى من توهيم أم المؤمنين، فهمنا. وهو يقول ونحن نقول يرحم الله أم المؤمنين، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط، ونحن نقول يرحم الله ابن القيم، ما قالت أم المؤمنين أنه اعتمر في رمضان قط، ما ذكرت ذلك عنه، إنما ذكرت عن حالها هي. قال ونحن نقول يرحم الله أم المؤمنين، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، رواه ابن ماجه وغيره. طيب، الله يجزاك خير. الدرس بعد المغرب في الحلقة الأخرى هناك، وبعد العشاء في الحلقة الخلفية بإذن الله، إكمال الدرس اليوم بإذن الله بعد المغرب في الكرسي المجاور إن شاء الله، وبعد العشاء في الخلف بإذن الله عز وجل. ومن الغد إن شاء الله سنبدأ بشرح كتاب خالص الجمان، تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان للشيخ سعود الشريم، وسيكون في الخلف في الكرسي رقم 10، وأنت خارج من باب عمر الداخلي على يسارك إن شاء الله. نعم. قال ولا خلاف أن عمره لم تزد على 4، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت 5، ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت 6، إلا أن يقال بعضهن في رجب وبعضهن في رمضان وبعضهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتباره في ذي القعدة كما قال أنس رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها. ثم قال: وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، هذا أخرجه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. قال: وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، وهذا إذا كان محفوظا فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال، ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. يعني تقصد عائشة رضي الله عنها مبتدأ خروجه من مكة، لأنه خرج من مكة في اليوم السادس من شوال، ودخوله كان في ذي القعدة بعد أن فتح الله عز وجل عليه ونصره على هوازن وثقيف. قال: فصل: ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم. هذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، هل المكي له عمرة وغير المكي هل له أن يخرج أو لا من مكة فيعتمر؟ فالأقرب في هذا أن المكي لا عمرة له، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من مكة قط قبل هجرته، بل ولا حتى بعد هجرته، ولا يعلم عن أحد من الصحابة قبل الهجرة أنهم اعتمروا من مكة، يعني كانوا يخرجون إلى الحل فيعتمرون. ولذلك كره جماعة من أهل العلم أن يعتمر الإنسان من مكة. والقول الثاني أنه لا بأس في ذلك لفعل عائشة رضي الله عنها كما سنبين، ولفعل عبد الله بن الزبير وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نكمل كلام ابن القيم ثم نذكر الخلاف في هذه المسألة ونذكر بعض أدلة كل طائفة. قال: ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، اليوم يعني في زمنه، في زمن ابن القيم وكذا في زمننا. قال: وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، يعني قادما من المدينة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا. قال بأنه نزل عليه الوحي وبقي بعد نزول الوحي في مكة 13 سنة، وما عهد أنه اعتمر قط. لكن يجاب عن هذا أن العمرة ما كانت أوجبت في مكة، بل الحج ما فرض في مكة. وتعلمون أن الفقهاء قد اختلفوا هل العمرة فرض كالحج أو هي سنة مؤكدة، على قولين، والجمهور على أنها سنة مؤكدة، خلافا لأحمد رحمة الله عليه فإنه يرى أن العمرة فرض مرة في العمر كما الحج. فلو قلنا بهذا القول وهو الأقرب بإذن الله عز وجل، يقال بأن فريضة الحج كانت أين، في مكة أو في المدينة؟ في المدينة، والعمرة من باب أولى. وإن قلنا أن الحج افترض بقوله وأتم الحج والعمرة لله، على ما سيأتي معنا من تفصيل بعد قليل متى فرض الحج، واستدل بهذا من استدل على وجوب العمرة، قال لأن الله قرن بينهما فقال وأتم الحج والعمرة لله، نقول أن الحج ما فرض في مكة وكذا العمرة، ولذلك ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يجاب بهذا. قال: فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر. يقول العمرة إنما تكون لمن يدخل مكة لا لمن يخرج منها، يخرج إلى الحل كالتنعيم، والتنعيم أدنى الحل أو غيرها من الجهات التي هي من الحل فيدخل مكة، العمرة لا تكون إلا للداخل لا لمن يخرج. قال: ولم يفعل هذا على عهده أحد قط، هكذا يقول ابن القيم، يعني ما فعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة. يقول: ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة رضي الله عنها وحدها بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلت بعمرة فحاضت، فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبر أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه. وسيأتي مزيد تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن شاء الله. خلاصة المسألة أن الفقهاء قد اختلفوا في هذا الأمر، فبعضهم يرى أن من كان بمكة لا يخرج إلى الحل ليعتمر، وبالتالي لا يشرع تكرار العمرة، وينبني على هذا لا تشرع تكرار العمرة حتى من غير مكة، وهذا سنذكره، إذ أن مالكا رحمه الله كره تكرار العمرة في العام الواحد مرتين، وهذا نص عليه في الموطأ ومضى معنا في رمضان في درس الموطأ. فالإمام مالك رحمه الله كان يكره أن يعتمر الإنسان في السنة أكثر من مرة واحدة، يكره أن يعتمر مرتين، والجمهور على جواز ذلك، سيأتي تفصيل ذلك فيما ينقله ابن القيم. القول الثاني أنها عبادة سكت عنها، فلا بأس أن يعتمر الإنسان بمكة وبالتالي أن يعتمر من غيرها. ومن قال بجواز العمرة المكية استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة في ذلك أن أمهات المؤمنين قدمن مكة متمتعات لأنهن ما سقن الهدي، فكن معتمرات في حجة الوداع، وكذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلما بلغت سرف، وسرف بين الجموم ومكة، سرف هي المنطقة التي تسمى الآن بالنوارية، النوارية، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هناك حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلما حاضت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في خيمتها وإذا هي تبكي، فقال لها ما لك؟ قالت وددت أني ما حججت عامي هذا، وهي تبكي تقول يعني تمنيت أني لو ما جئت معكم، ظنت أن الحيض يمنعها من الحج، والحيض لا يمنع من الحج. فقال ما لك أنفستي؟ قالت نعم نفستي يعني حضتي. قال ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني افعلي كل شيء مما يفعله الحجاج، يعني من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والذهاب إلى منى ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا الطواف بالبيت، والسعي تبع للطواف لأنه لا سعي إلا بعد الطواف. قال افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. دخلت مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأربعين خلون من ذي الحجة، وبقيت تنتظر طهرها حتى تعتمر إلى يوم عرفة، ما طهرت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل حجة مع عمرتها. هي الآن كانت فقط معتمرة لأنها جاءت متمتعة، والمتمتع إنما يهل بماذا؟ بعمرة، يأتي الميقات يقول لبيك عمرة، ثم يأتي البيت يطوف ويسعى ويأخذ من شعره ويتحلل ويبقى في مكة إلى يوم التروية، ثم يهل من مكة بالحج، أليس كذلك؟ فيكون متمتعا. فالمتمتع إنما يقدم مكة معتمرا، هي كانت متمتعة. فبقيت إلى عشية عرفة ما طهرت، وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تدخل حجة مع عمرتها، فصارت ماذا؟ صارت قارنة، صارت قارنة، جمعت بين الحج والعمرة. ثم طهرت عشية عرفة مساء ذلك اليوم، لكنها هي قارنة. فلما كان يوم النحر وهو اليوم الثاني من يوم عرفة، يوم النحر يوم العيد، طهرت رضي الله عنها فطافت الإفاضة، وكان طوافها يقع عن حجها وعمرتها، لأن القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد، وسعت، طافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج. فلما كان آخر يوم من أيام التشريق وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، نعم قبل ذلك ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقرة، لأنها صارت قارنة، والقارن يجب عليه الهدي كالمتمتع، فأدخل عليها لحم بقر، فقالت ما هذا؟ فذكر لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى عنها بقرة كما أهدى عن نسائه البقر. فلما كان آخر يوم من أيام التشريق وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر من منى، قالت يا رسول الله أترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحجة؟ صويحباتها تقصد بقية أمهات المؤمنين، تقول إذا رجعنا المدينة يقولون لي، يقولون نحن اعتمرنا وحججنا وأنت فقط حججتي، يعني إحنا أحسن منك، جئنا بنسكين وأنت نسك واحد فقط. فقالت يا رسول الله ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحجة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك، يعني عمرتك صحيحة وحجتك صحيحة، أنت مثلهن ترجعين بحجة وعمرة، وعملك أقل من عملهم، يعني التعب أقل والأجر واحد كأجور بقية أمات المؤمنين. قالت لا أريد عمرة مستقلة، مع أنها صارت قارنة مثله، هو قارن صلى الله عليه وسلم، فأبت. فلما أبت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أمره أن يعمرها من التنعيم، قال لو خذ أختك إلى التنعيم فأعمرها، ثم قال لها موعدنا مكان كذا وكذا، يعني نلتقي في الوقت الفلاني في مكان كذا. ثم خرج من منى وهي ذهبت إلى التنعيم مع أخيها. فلما خرج من منى نزل في وسط الطريق بين منى ومكة في المحصب وبات هناك ينتظر أم المؤمنين، يعني من أجل زوجته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. كل الناس 100,000 إنسان ينزلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أم المؤمنين، وحق لهم ذلك، هي أمهم. وهكذا كان إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته ولزوجه، كما أن الجيش كله ينزل في مكان لا ماء فيه للبحث عن عقد عائشة رضي الله عنها. كل الجيش، فقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لم يكن لا من ذهب ولا من فضة، من خرزات، يعني لم يكن عقدا ثمينا، ومع ذلك أمر الجيش كله أن يبحث عن عقد أمهم. وهو صلى الله عليه وسلم دخل خيمة عائشة ووضع رأسه على فخذها ونام تطيبا لخاطرها، يعني كأن لسان حاله يقول لا تحزني، لا تثريب عليك، أبناؤك يبحثون عن عقدك، والناس متذمرون لأنهم في مكان لا ماء فيه كما في الصحيح. فجاءوا أبا بكر، استحوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا أرأيت ما صنعت عائشة، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، صاروا يثربون على أبيها. فتأثر أبو بكر ودخل عليها، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم قد وضع رأسه في فخذها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمنا. وأبو بكر غاضب من كلام الناس، فصار يطعنها بأصبعه في خاصرتها ويقول لها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. تقول فيؤلمني ولا يمنعني من التحرك مع شدة الألم إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذي. فأصبحوا وليس ثم ماء، كيف يصلون ولم يكن التيمم قد شرع؟ طيب ما في ماء، الصلاة لا تصح إلا بوضوء، وليس هناك ماء يتوضؤون، كيف يصنعون؟ فأنزل الله آية التيمم، قال الله فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولذلك يقول السيد بن حضير رضي الله عنه جاء إلى عائشة قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أنزل الله آية التيمم بسبب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فرخصة التيمم كان من بركات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا أسيد بن حضير في البخاري يقول ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وهنا كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 20,000 و100,000 ينزلون في المحصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وهم إنما يفعلون ما يفعلوه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل ينتظر زوجه. هكذا كان إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، ومن هذا يعلم عظم منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم منزلتها عند بنيها وهم المؤمنون. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي والله أحب إلينا من أمهاتنا اللائي ولدننا، والله هي أحب إلينا من أمهاتنا ومن أنفسنا، لأنها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. فنحن نحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في المحصن، وذهبت عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم وأحرمت. فلما غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أنها تكون قد عادت إلى الحرم في وسط الليل، أمر الناس بالرحيل، قام وارتحل وأمر الناس بأن يرتحلوا، فارتحلوا ونزل الحرم وطاف الوداع وانصرف قبل الفجر من صبيحة اليوم 14. فهنا عائشة رضي الله عنها اعتمرت من داخل مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله يقول لا تشرع العمرة المكية من داخل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله قط قبل هجرته، والجواب ما ذكرناه، ما كانت العمرة فرضت في مكة كما أن الحج ما فرض في مكة. قال وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من مكة، وهذا حق، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قط حتى بعد فتح مكة. يقول وما نعلم أن أحدا من الصحابة كان يعتمر من مكة إلا ما كان من عائشة مرة واحدة. هكذا يفهم من كلام ابن القيم. والجواب على هذا أن هذا لم يكن مرة واحدة منها، المرة الأولى كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت تفعل ذلك هي دائما كما ثبت ذلك في الموطأ عند مالك، فقد أخرج مالك في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها كانت في كل عام إذا حجت تخرج إلى التنعيم فتهل بعمرة ثم تدخل مكة فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها ثم تنصرف إلى المدينة، وكان ذلك ديدنها في كل عام بمحضر من الصحابة، إلا في آخر حياتها فإنها غيرت ذلك، فكانت إذا حجت ما كانت تعتمر من التنعيم، إنما تخرج إلى الجحفة، إنما تخرج إلى الجحفة فتبقى في الجحفة حتى ترى الهلال، يعني هلال المحرم، حتى ترى الهلال يعني هلال المحرم، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة ثم دخلت مكة ثم اعتمرت ثم انصرفت إلى المدينة. فعلم من هذا أن عائشة رضي الله عنها لم تعتمر من مكة مرة واحدة فقط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت تفعل ذلك دائما، إلا أنها غيرت ذلك في آخر حياتها فصارت تخرج إلى الجحفة بدلا من التنعيم. قد يقال أن هذا كان اجتهادا منها ولا دليل فيه، كان هذا اجتهادا منها ولا دليل فيه، والجواب أن هذا كان بإقرار من الصحابة، وكانت تحج في حياة أبيها وفي حياة عمر، في خلافة عمر وفي خلافة عثمان إلى أن توفيت رضي الله عنها 57، كانت تدمن الحج، أخذت ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهاد لا قتال فيه، لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وفي لفظ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته الجهاد قال لكن خير الجهاد حج مبرور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكانت تحج دائما. فلو كان في ذلك خلاف لأنكر عليها الصحابة، مع أنها كانت تحج في خلافة أبيها، وقد حج في السنة الأولى من خلافة أبي بكر عمر بالناس حين ولاه أبو بكر، وفي السنة الثانية من خلافة أبي بكر حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه، ثم 10 سنين كان يحج بالناس عمر رضي الله عنه، ثم 12 سنة عامتها كان يحج بالناس عثمان، وفي بعضها أمر عثمان عليا على الحج فكان علي يحج بالناس، وهي تحج معهم وتعتمر بعد كل حجة، وما علم أن أحدا من الصحابة أنكر عليها. ولذلك سيورد ابن القيم بعد قليل بإذن الله عز وجل أنه قيل لأحدهم ألم ينكر عليها أحد؟ قال وينكر أحد على أم المؤمنين؟ هذا سيريده المصنف بعد، يعني وهل يستطيع أحد أن ينكر يعني من الصحابة على أم المؤمنين؟ وهي من أفقه الصحابة، بل كان الصحابة يرجعون إليها، فعلم من ذلك أنهم كانوا يرون حالها ويسكتون، وهذا إقرار منهم، ولو كان في الأمر ثم خلاف أو مخالفة لأنكروا عليها، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة 5 مرات سوى المرة الأولى. المرة الأولى المقصود بها حين لم يستطع الدخول، يعني يوم الحديبية. يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة 5 مرات سوى المرة الأولى، فإنه وصل إلى الحديبية وصد عن الدخول إليها. يقول: أحرم في 4 منهن من الميقات لا قبله، في 4 منهن يعني في عمرة الحديبية وفي عمرة القضية وفي عمرة القضية وأيضا في عمرة الجعرانة وفي عمرة الحج، لكن في عمرة الجعرانة، الجعرانة ليس ميقاتا كما قلنا، ليس ميقاتا، إنما هو دون الميقات، لكن يقصد منها أنه مر على الميقات في حجته. إن قلنا بهذا يستقيم كلام ابن القيم. قال: ثم دخلها المرة الثانية فقضى. نعم، قال: أحرم في 4 منهن من الميقات لا قبله، فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة، ثم دخلها المرة الثانية فقضى عمرته وأقام بها 3، ثم خرج، ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام، يعني مرورا من الميقات، ثم خرج منها إلى حنين، ثم دخلها بعمرة من الجعرانة، ودخلها في هذه العمرة ليلا وخرج ليلا، فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم. يعني كأنه في زمن ابن القيم ربما كان أهل مكة يخرجون إلى الجعرانة. يقول: ما خرج من مكة إلى الجعرانة، بل خرج من مكة إلى حنين، ثم إلى حصار الطائف، ثم جاء إلى الجعرانة فقسم الغنائم، ثم دخل منها محرما. قال: فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم، وإنما أحرم منها في حال دخوله إلى مكة. قال: ولما قضى عمرته ليلا رجع من فوره إلى الجعرانة فبات بها، يعني في ذات الليلة خرج من الجعرانة محرما، فطاف وسعى وتحلل وخرج وعاد إلى معسكره بالجعرانة فبات تلك الليلة، ثم أصبح وخرج إلى المدينة. قال: فبات بها، فلما أصبح وزالت الشمس خرج من بطن سرف حتى جاء الطريق، طريق جمع ببطن سرف، ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس، يعني ما علموا بها، لأنه خرج من الجعرانة ليلا وعاد ليلا وبات وأصبح كالبائت فيها، فمن لم يعلم بإحرامه ظن أنه بقي طول الليل في مكة في الجعرانة. قال: والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور، وهذا ما ذكرته في أول كلامي. قال: وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك، وهذا لا خلاف فيه، إذ أن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رجب، بل أفضل من العمرة في بقية أشهر العام كلها. العمرة في أشهر الحج يعني في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة أفضل من بقية العام، والخلاف بين الفقهاء في عمرة رمضان، والخلاف في أشهر في بين أهل العلم في عمرة رمضان، فمن أهل العلم من يرى أن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في ذي القعدة، وأخذوا ذلك بما أخرجه مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. قال: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في لفظ قال: تعدل حجة معي. فقالوا: هذا يدل على أن العمرة، على أن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في ذي القعدة. القول الثاني للفقهاء أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان. قالوا: ذلك لأن الله عز وجل
لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل والأكمل، وما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ذي القعدة في عمره، إلا عمرة واحدة في ذي الحجة، يعني ما اختار الله لنبيه لعمرته إلا أشهر الحج، ولو كانت عمرة رمضان أفضل من أشهر الحج لاختار ذلك لنبيه، ولا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. فلما علم أن رمضان لم يعتمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قط، ولم يعتمر قط إلا في أشهر الحج، علم أن العمرة في أشهر الحج أفضل من رمضان. وأجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان لأنه ربما كان يترك العمل الذي يحب خشية أن يشق على أمته، لأنه ربما يترك العمل الذي يحب خشية أن يشق على أمته، فلو اعتمر في رمضان لحرص الناس على عمرة رمضان، ولو حرص كل الناس على عمرة رمضان لوقعوا في الحرج والمشقة، خاصة قديما مع تباعد السفر، والسفر كان على الأقدام أو على الدواب كالإبل ونحوها، ولا شك أن في هذا مشقة عظيمة خاصة مع الصيام والقيام وما إلى ذلك من العبادات التي تشرع في رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يترك العمل يحبه خشية أن يشق على الناس، فقالوا العمرة في رمضان أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله من أجل المشقة. قالوا وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان ينشغل بعبادات هي مرتبطة برمضان، مثل ماذا؟ مثل الصيام، ومثل الاعتكاف، ومثل القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرأى أن الإتيان بالعبادات التي هي مرتبطة في رمضان أولى من الإتيان بعبادة هي مطلقة في كل وقت، فقالوا وإن كانت عمرة رمضان أفضل من عمرة أشهر الحج لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لأن هناك عبادات أولى منها لأنها مرتبطة بذات الشهر كالاعتكاف وكقيام رمضان. وأجاب القائلون بأن العمرة في أشهر الحج أفضل، قالوا لا يلزم ذلك، إذ أنه يمكن أن يخرج في أول الشهر إلى مكة ويعتكف بمكة، والاعتكاف في مكة مضاعفة الأجر فيها أعظم، يعتكف في مكة ويقوم رمضان في مكة ويصوم رمضان في مكة، ولم يكن هذا منه قط، ولم يكن هذا منه قط، فيبقى أمر المشقة. ثم قالوا العمرة حج أصغر، والحج له ميقات زماني وميقات مكاني، أما المواقيت المكانية معروفة، وأما الميقات الزماني للحج هي أشهر الحج، وبما أن العمرة قسيمة الحج وهي حج أصغر كما يسميها الفقهاء، فإن إيقاعها في الميقات الزماني للحج الأكبر أولى، فهم؟ أولى. ميقات الحج الأكبر الذي هو الحج ميقاته الزماني هي أشهر الحج، أليس كذلك؟ والعمرة قسيمة الحج، والعمرة حج أصغر، فإيقاع الحج الأصغر في وقت الحج الأكبر أفضل من إيقاعه في غيره من الأوقات. فقالوا على هذا يكون الحج في تكون العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان، هذا القول الثاني. إذن هذه خلاصة القولين، هذه خلاصة القولين، القول الأول أن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في أشهر الحج لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. قول الثاني أن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر قط إلا في أشهر الحج. والأمر الثاني أن العمرة حج أصغر، فإيقاع الحج الأصغر في ميقات الحج الأكبر أولى من إيقاعه في غير مواقيت الحج، والله أعلم. وفي كل خير بإذن الله عز وجل. قال وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان، بينه يعني بين الاعتمار في أشهر الحج وبين الاعتمار في رمضان، فموضع نظر يعني موضع تأمل ونظر،
فقد صح عنه أنه أمر أم معقل رضي الله عنها لما فاتها الحج معه صلى الله عليه وسلم أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة. وأيضا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع، يعني يقول العمرة في رمضان أفضل لأنه يجتمع فيها فضل الزمان وفضل المكان. فضل الزمان يعني شهر رمضان، وفضل المكان يعني مكة، وهذا يقال حتى في أشهر الحج اجتمع فيه فضل الزمان وفضل المكان. فضل الزمان لأنه أشهر الحج، وفضل الزمان لأنه أشهر الحج، وفضل المكان لأنها مكة. قال وأيضا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع، ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها. ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، نظير وقوع الحج في أشهر الحج يعني. وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة، هذه الأشهر يعني أشهر الحج خصها الله بهذه العبادة، يعني العمرة والحج. العمرة كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعتمروا في حجة الوداع، فخص هذه الأشهر بالعمرة لأنه أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة. قال وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، هكذا يقول. فأولى الأزمنة بها أشهر الحج، وذو القعدة أوسطها، ذو القعدة أوسط أشهر الحج، لأن قبله شهر من أشهر الحج، وبعده كذلك ذو القعدة في الوسط، قبله شوال وشوال من أشهر الحج، وبعده ذو الحجة وهو من أشهر الحج. قال وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه. يعني كأن ابن القيم توقف في مسألة الترجيح، يقول ما أستطيع أرجح، ما أستطيع أقول عمرة رمضان أفضل أو عمرة ذي القعدة أفضل من عمرة رمضان، لا أستطيع أقول عمرة رمضان أفضل من عمرة ذي القعدة أو عمرة ذي القعدة عمرة أفضل من عمرة رمضان، أستخير الله في التفضيل بينهما. وأنا هذا مقدار علمي يقول، وأتوقف عنده، فمن كان عنده زيادة علم فليفيدني، هكذا يقول. وهذا من تواضعه رحمه الله، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. إذن ابن القيم ما رجح أحد الوجهين، ولذلك هو في بداية كلامه قال المسألة تحتاج إلى نظر، يعني إلى دقة تأمل وزيادة بحث، مع بحثه هو رضي الله رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. قال وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه. وقد يقال يعني قد يقول من يرى تفضيل عمرة رمضان على عمرة أشهر الحج، وقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، يعني من العبادات التي لها ارتباط برمضان، ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة، يعني لا يمكنه الجمع بين الصيام الذي هو فرض الزمان الذي هو شهر رمضان، وبين نوافل ذلك الشهر كقيام رمضان وقيام ليلة القدر والاعتكاف ونحو ذلك، وأيضا مراجعة القرآن مع جبريل. ففي الصحيح أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة، حتى كان آخر رمضان من حياته صلى الله عليه وسلم فعارضه القرآن مرتين. قال ولم يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخر العمرة إلى أشهر الحج ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان، يعني أراد أن يتفرغ لتلك العبادات ويترك العمرة، لأن هناك عبادات أولى من العمرة في رمضان لأنها مرتبطة بشهر رمضان كالفرض الذي هو صيام الشهر. نعم. قال فأخر العمرة إلى أشهر الحج ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان، مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم كما قلت لكم قبل قليل. فإنه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمة إلى ذلك، وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العمرة وصوم رمضان، فتحصل المشقة فأخرها إلى أشهر الحج، وقد كان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم، يعني على الأمة. قال: ولما دخل البيت خرج منه حزينا، فقالت له عائشة رضي الله عنها في ذلك: فقال: إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي، وهم أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم للحاج، فخاف أن يغلب أهلها على سقايتهم بعده، والله أعلم. يعني يستدل ابن القيم يقول: ترك النبي صلى الله عليه وسلم العمرة كي لا يشق على أمته، لأنه ربما يترك العمل الذي يحب شفقة بالأمة. من ذلك أنه دخل البيت ثم خرج حزينا، يعني الكعبة، دخل الكعبة وصلى فيه ثم عاد إلى بيته حزينا. فسألته عائشة عن ذلك فقال: دخلت البيت ووددت أني لم أفعل، أخشى أني شققت على الناس، لأن الناس يحبون أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يشق عليهم الدخول للبيت لأن البيت لا يفتح في كل وقت، وبالتالي ربما يحزنهم أنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه هو أرشد عائشة حين أرادت أن تدخل البيت وتصلي فيه، أخذ بيدها وأدخلها الحجرة وأمرها أن تصلي في الحجر، وبين لها أن الحجرة من البيت، فمن أحب أن يصلي في الكعبة يصلي في الحجر، يكون قد صلى داخل الكعبة لأن جزءا من الحجر من الكعبة. ومن ذلك أنه أراد أن يستسقي من زمزم فلم يفعل ذلك كراهة أن يقتدي الناس به فينتزع السقاية من أهلها، وذلك حين قدم على عمه العباس يوم النحر، وكان العباس على السقاية كما تعلمون، فإن السقاية كانت في بني هاشم، فجاء الحرم وطاف طواف الإفاضة وإذا العباس وابن هاشم يستقون من بئر زمزم ويسقون الحجيج، فقال: اسقوا بني هاشم فلولا أن يغلبكم الناس لسقيت معكم، فلولا أن يغلبكم الناس يعني على سقايتكم لسقيت معكم، لأنه منهم، هو من بني هاشم، لأنه من بني هاشم والسقاية في بني هاشم، فلما رأى عمه يستقي أراد أن ينزل من على ناقته ويستقي معهم، لأنه عمل عشيرته بنو هاشم، لكنه إن فعل ذلك كل المسلمين سيقتدون به صلى الله عليه وسلم، وكلهم يحرصون على السقاية، وبالتالي ينازعون بني هاشم في السقاية، ولذلك قال: لولا أن ينازعكم الناس لسقيت معكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن القيم رحمه الله، قال: فصل. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة. لعلنا نقف عند هذا الفصل حتى يتسنى للإخوة تجديد الوضوء، ونكمل من هنا بعد المغرب في الكرسي الآخر بإذن الله سبحانه بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.